اللهم صل اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى آلك المعصومين والمظلومين. سيدي أبا عبد الله يا رمز التضحية والفداء ويا شهيد الإباء صلوات الله وسلامه عليك وعلى المستشهدين بين يديك والمستشهدين في سبيل الله عبر التاريخ، يا ليتنا كنا لكم الفداء سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العلي العظيم. نجدد أولا عزاءنا للأسرة الكريمة، أسرة سادة العبد المحسن المحترمة، بفقيدها الوجيه السيد أبي عقيل رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه مع أجداده من النبي محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يدور الكلام بحول الله عز وجل حول الكلمة وأثرها النفسي والاجتماعي، وأسعى أن يكون الحديث يعني لا أطيل في الكلام مراعاة أيضا مراعاة للفاتحة وظروفها، وأقسم إن شاء الله الحديث حول الآية لقسمين، الليلة والليلة القادمة بإذن الله عز وجل. أولا فيما يرجع للكلمة وأهميتها، الكلمة أعطاها القرآن الكريم أهمية قصوى بالإضافة إلى الروايات التي وردت والأحاديث الشريفة التي تناولت موضوع الكلمة. في هذه الآية القرآنية، الآية تشير إلى أن الإنسان لا يستهين بالكلمة التي تصدر منها والنظر إلى نتائجها سواء كانت إيجابية أم أنها سلبية. قد يتصور يقول البعض هذا كلام زين، يعني كأنه استهانة بالكلام، استهانة بالكلمة، والأمر عكس ذلك. أي كلمة حتى لو كانت مزاحا لها آثار تنعكس على المتكلم بها أو على المستمع لهذه الكلمة، لها آثارها سواء كانت هذه الآثار إيجابية أم أنها سلبية. مهما كان حجم هذا الأثر لهذه الكلمة، لكن لا تخلو الكلمة من أثر. لهذا الآية القرآنية في آية أخرى تقول، يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول، التفت لهذا، الآية القرآنية مطلقة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تصدر من الإنسان فهي مسجلة، ولا يمكن تسجيل هذه الكلمة ويؤاخذ عليها الإنسان إلا لآثارها. يعني لو كانت الكلمة ليس لها أثار ما كان هناك داع بأن تكتب هذه الكلمة التي تصدر من الإنسان، إلا لديه رقيب عتيد، يعني هناك تسجيل لهذه الكلمة. من ما يرجع للكلام جميل جدا، يقولون أن هناك ثنائية حقيقة، ثنائية بين الفكر وبين الكلام. يعني الإنسان كيف يعبر عن فكره عن ثقافته من خلال لسانه، فهنا ثنائية لا يمكن الانفصال بينهما. يعني ما كان يختلج في عقل الإنسان في ذهن الإنسان من ثقافة من علم من غير ذلك، هناك لابد أن يكون ارتباط مرتبطا ارتباطا وثيقا جدا باللسان وبالكلام وبالنطق الذي ينطق به الإنسان. فإذا الكلمة لها من الأهمية بمكان، بحيث أن القرآن الكريم أعطاها هذه، نعم ماذا، شوف الوصف، الآية القرآنية تقول كشجرة، نعم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا أثر الكلمة، انعكاس الكلمة على المتحدث وعلى أيضا المتكلم، على المستمع. نتحدث اليوم أو هذه الليلة حول أثر الكلمة النفسي. أثر الكلمة النفسي، هناك أثر للكلمة على نفس المتكلم نفسه، وهناك يعني ربط وثيق بين الكلمة وبين نفس المتكلم، وهناك أثر للكلمة على المستمع نفسه. فرويد يقولون أنه اكتشف نظرية وتحدث عن نظرية اللاشعور. هذه النظرية اللاشعور واللاوعي هي نظرية نفسية، أن هذا الذي هو في منطقة اللاشعور واللاوعي لابد أن يظهر بصورة ما، زين، إما على اللسان أو على غير اللسان، يظهر في ظرفه الخاص، يمكن أن يظهر ما هو في منطقة اللاوعي في عقلية في عقل الإنسان. فالكلام ينبع عن نفسية ما عند الإنسان. أقول قبل فرويد، إذا كان فرويد يقال عنه هو الذي اكتشف النظرية، الإمام علي بن أبي طالب اكتشفها قبل ذلك، زين، الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أنه ما من شيء في نفس الإنسان إلا وظهر على فلتات لسانه أو صفحات وجهه. ما يبطن الإنسان، ماذا يبطن الإنسان الآن حتى في قضايا التحقيقات، إذا في تحقيق في أي قضية أو مساءلة أو في المحاكمات، يأتون بماذا؟ بعالم نفس. عالم النفس يشخص أن هذا المتكلم هل هو كاذب في كلامه أم صادق من خلال صفحات الوجه، من خلال صفحات الوجه، حتى إذا لم يقل أكذب ولا أصدق، خلاص صفحات الوجه هي التي تنبئ عما يختلج في واقع الإنسان، باطن الإنسان في تلك المنطقة الموجودة. فالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يعطينا علاقة الكلمة بنفس المتكلم، نفس المتكلم ماذا تعبر عنه هذه الكلمة، هذه الألفاظ التي يتلفظ بها، الكلام الذي ينطق به. الإمام علي بن أبي طالب من خلال ذلك رواية جميلة أيضا تنقل عنه أنه يقول: إذا أحببت ستر عيوبك فأقلل من الكلام وأكثر من الصمت، فأكثر من كلامك فأقلل من كلامك وأكثر من صمتك. تريد تستر عيوبك الداخلية الباطنية، لا تكثر الكلام، لأن الكلام ماذا سيظهر؟ ما في باطنك، شو الأخطاء، يعبر عما في نفسيتك وغير ذلك، فإذا لها انعكاس. الكلام أيها الأحبة له تأثير على الراحة النفسية، الاطمئنان النفسي للمتحدث، كل كلامي حول المتكلم. في رواية، يعني الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التفت لهذه، ماذا يقول فيها الإمام؟ إن ذكر الله والصلاة على نبيه، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، شفاء للأسقام والوسواس، يعني الحالة النفسية، المرض النفسي. شلون الكلام؟ واحد مثلا يذكر الله عز وجل نطق، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة، كلام يقولها. الإمام علي بن أبي طالب يقول: تريد أن تعالج مشكلة نفسية عندك فأكثر من هذا. زين، أكثر من هذا وستجد هناك حالة علاج لحالة النفسية الموجودة. هذا دليل على أثر الكلمة على ناطقها، على المتحدث بها. زين، ناهيك عن الجوانب الأخرى من الثواب والعقاب الذي يحصل عليها الإنسان أو عليهم الإنسان من خلال كلامه. يوم من الأيام أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: يا رسول الله، يعني هل نؤاخذ على الكلام؟ يعني أنا أتكلم بكلام الله عز وجل يؤاخذني عليه؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل أكب الناس على، نعم، وهل أكب كذا الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ شو هاي اللسان، الكلام يعني النطق. زين، هذا سبب يدخل الإنسان بالنطق، بالنطق نعم الله يقبل إيمان المؤمن، وبالنطق يكفر الإنسان. بالنطق قد يؤمن بالله، يؤمن بالله فيدخل الجنة، وبالنطق أيضا ماذا يكفر فيدخل النار. إذن هكذا أثر الكلمة على الإنسان المتحدث المتكلم. أما أثرها على المستمع فأيضا لها آثارها النفسية. من هذه الآثار للمستمع: أول، الكلمة الطيبة تدخل السرور على المستمع. إذا دخلت السرور، التفت لهذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنت تريد من أحد، أنت مدير مؤسسة، مدير دائرة، أنت في الزوج في البيت تريد زوجتك تكون نشطة أكثر، تريد أبنائك يطيعون أكثر، يطيعونك أكثر، ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: السرور يبسط النفس ويثير النشاط. والكلمة لا شك بأن لها الدور الكبير في إدخال السرور، والروايات تقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تكن فبكلمة طيبة. زين، ما عندك حتى هذا اللي تصدق به، على الأقل الكلمة الطيبة. الأثر الأخرى: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. كلمة جميلة، جاءك فقير فعلا محتاج وأنت غير قادر أن تعطيه، على الأقل قل له كلمة طيبة، قل له: الله يرزقك إن شاء الله، الله يسعدك دنيا وآخرة، الله يفتح عليك. زين، الله يفتح عليك، الله يرزقك إن شاء الله، إذا وفقت بأن أعطيك مرة أخرى إن شاء الله. أعطي الكلمة الجميلة، خير من صدقة يتبعها أذى، يعني خير من صدقة تعطيه مال لكن لا سمح الله فيه نظرة غير طيبة، فيه كلمة غير جميلة، أنت دائما ليش تجيني، أنت كذا كذا، ولا لك شغل إلا أنك لا لا لا، إما أن لا تعطيه ولو بكلمة طيبة أو أعطيه بدون أذى كما يقول الله عز وجل. زين، هذا أثر الكلمة على الآخرين. الكلمة على الآخرين تبسط النفس كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تثير النشاط عند المتحدث. الكلمة في تأثيرها على الآخرين من المهم جدا أن تلاحظ ماذا ستقول للآخر، ماذا ستقول للآخر. يقولون ملك من الملوك رأى رؤيا كأن أسنانه قد سقطت، شوف الكلمة وأثرها على الآخر، فأرسل إلى معبر للرؤيا، جاءه المعبر قال له أنت ستموت وأبنائك سيكون من خلفك، خلاص ملوكا تموت، هذا رأسا يعني يصيب بصدمة يعني، فأمر بجلده وسجنه. زين، كلام هو، شو ترى النتيجة قد تكون واحدة. المعبر الثاني فأرسل إلى معبر آخر، جاء المعبر قال له الرؤيا، قال له أنت أطول أهلك عمرا. زين، عمرك ماذا؟ عفوا، الرؤيا الأولى قال له أبناؤك يموتون قبلك، المعبر الأول معذرة قال له ماذا؟ أن أبنائك سيموتون الواحد تلو الآخر قبلك، ما تحمل هذا. الثاني قال له أنت أطول أهلك عمرا، خلاص انبسط هذا الإنسان، بالعكس جازاه وأعطاه وأثابه وقربه، زين، لأن أدخل في نفسه السرور والفرح أنه يطول عمره بهالمعبر الذي عبر بهذا التعبير لهذه الرؤية. فهذا أثر نفسي يبسط النفس. لذلك القرآن الكريم يأمرنا بأن نخاطب الناس بالحسنى، وقولوا للناس حسنى، يقول الله عز وجل، لوجود التأثير على الطرف الآخر، على الشخص الآخر. يأتي هنا سؤال في الأخير، أنه ماذا نقول في قول سيد الشهداء للحر بن يزيد الرياحي؟ تعرفون في الطريق لما التقى الإمام الحسين عليه السلام بالحر بن يزيد الرياحي ومن معه، وبعد أن الإمام الحسين عليه السلام نعم أمر أصحابه وأهل بيته أن يسقوا القوم ويرشفوا أيضا نعم خيولهم، الحر بن يزيد الرياحي وقف أمام سيد الشهداء على أساس أن يقطع الطريق عنه من الوصول إلى الكوفة، صارت مشادة. زين، حاول أن يمنعه، قال له الإمام الحسين لا أتبعك، لا أتبعك. حصلت مشادة بينهما، قال الإمام الحسين عليه السلام ظرف مشادة، قال له ثكلتك أمك. البعض يتصور أن هذه الكلمة كيف، هل تليق بالحسين، بالإمام الحسين يقول هذه الكلمة، هل هاي كلمة جميلة قبيحة أم لا؟ أولا، معنى ثكلتك أمك يعني بكت عليك أمك، مو سبة هي. زين، يعني مثل ذاك الغلام عندما أرسلته أمه للإمام الحسين ولم يأذن له بالقتال لصغر سنة، جاءت به أمه قالت أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي، يعني الثكل بمعنى أنها تصاب بمصاب أليم. زين، تذكر الإمام الحسين عليه السلام في موضع الآن مشادة، الحر مصير إلا أن يمنع الإمام الحسين من قطع طريقه إلى الكوفة. زين، ماذا يقول له الإمام الحسين؟ معنى كلامه ماذا؟ أنت إذا كنت مصرا على منعي، يعني ربما قد يكون هناك قتل وقتال بيننا، فتذكل أمك لو كانت أمك حية، ثكلتك أمك بهذا المعنى. الحر بن يزيد الرياحي يحمل نفس موالية لأهل البيت، وكأنه عندما خرج خرج هو فقط مأمور نعم ماذا بأن يمنع الإمام الحسين من الدخول إلى الكوفة. هذا هو الآن وظيفته هي هذه، ما وظيفته أيضا قتل أو قتال، لأن أكيد لو كان الحر يعلم أو مأمور بقتال الإمام الحسين لما خرج بقتال الإمام، لكن مأمور في الحدود هذه المعينة قائد عسكري. فبرز الطيب لنفسه، طيبة النفس، قال له: يا أبا عبد الله، لو كانت أمك غير فاطمة الزهراء لما عدوتها إلا بالثكل. زين، فتحرك ركب الحسين، قال: هل هناك من يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح: نعم. الطرماح بزاز متنقل، يعني يبيع الأقمشة، وكان عنده متاع في حين لقائه بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فأذن له الإمام الحسين عليه السلام بأن يأخذ ما عنده من متاع يوصله على الأقل إلى أهله إلى دياره، هناك أمانة موجودة عنده، على أمل أن يدرك سيد الشهداء، يرجع إلى كربلاء ويدرك. لكن ما وصل إلى كربلاء إلا بعد شهادة الإمام الحسين وما حدث نعم في عصر يوم عاشوراء. فهل هناك من يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح: بلى. قال: تقدم يا طرماح. أيوة، الطرماح شاعر. قال: نعم، أنشد أبياتك يا طرماح حتى تسكن من روع النساء والأطفال. تعرف ارتاعت النساء والأطفال، الركب يسير ومضايقات هناك موجودة، فأراد الإمام الحسين أن يخفف من وأن يسكن من روعة النساء. يا ناقتي لا تجزعي من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر. يا مالك النفع معن هو الضر، أيد حسينا سيديه بالنصر. سار ركب الحسين وإلى جانبه الحور وهو يضايق على الإمام الحسين عليه السلام في مسار، فبينما الإمام الحسين يجد السير إذ وقف الجواد الذي يمتطيه أبو عبد الله، حركه الإمام الحسين لم يتحرك، قيل بأنه نزل منه وصعد جوادا آخر، ركب جوادا آخر حركه لم يتحرك إلى سبع جيات، ثم التفت إلى أصحابه وهو يقول: ما اسم هذه الأرض؟ الله أكبر، وهو الأعلم بهذه الأرض. ما اسم هذه الأرض؟ قالوا له: تسمى نينوى. قال: وهل لها اسم آخر؟ قالوا: تسمى الغاضريات. أولها اسم آخر؟ قالوا له: العقر. قال: أعوذ بالله من العقر. أولها اسم آخر؟ إلى أن قالوا: تسمى كربلاء. قال: أرض كرب وبلا، يا قوم، ها هنا محل ركابنا، ها هنا محل رحالنا ومحط ركابنا، ها هنا هي هذه الأرض التي وعدني بها جدي رسول الله. الله أكبر، ها ماذا يجري أبا عبد الله؟ ها والنساء تسمع، مولاتنا تسمع، ماذا يجري أخي أبا عبد الله؟ قال هي هذه الأرض التي وعرت بها أخي زينب. هناك كأن به أشار إلى جهة المشرع، هناك مزرع أخي أبي الفضل العباس، وهناك نعم مصرع ولدي علي الأكبر، وهناك مصرع القاسم أخي حسين إن شاء الله أنت سالم. قال أخي زينب أما ها هناك فهو مصرعي ومقتلي، ها هنا ياك يا الله تتحملين مولاتنا زينب، ها هنا ياك يصعد الشمر على صدري يا الله، ها هنا تجول الخيل على صدري يا الله. نحن يا حسين النساء شاء الله أن يراكن سبايا، كأني بك سبية وأنت كذلك من كربلاء إلى الكوفة ثم منها إلى الشام، وما هي إلا أيام وتجمعت الجيوش. ها والله طلعنا بشملنا من المدينة والناس كانوا حاسدين وللغاضرية من لفينا اجتنا العدة ودارت علينا، اجتنا العدا ودارية علينا، ولي والكاتبة نغدرت بينا، بينا. الله أكبر، كربلاء هذه المكان المقدس يقتل فيها سيد الشهداء أبو عبد الله عطشانا ظمأنا، بالأردن يشدش كربلاء يا أحمد جاوبيني شنه العذر يا كربلاء ما تخبريني، حقي يعت من لك وريد ان تعلميني شنه العذر يا كربلاء من هذا المصاب، يا كربلاء الخطار لازم يكرمونا واللي يجي وياه لازم يضيفون، خطار عن الماء شفتي يمنعوه، خطار عن الماء شفتي يمنعون، والله عجب يا كربلاء من هذا المصاب، يا كربلاء هذا الذي نغاه جبريل شمامة الهادي وبين حمايل دخيل، برضيش ترضي على أرضيش تجول عليه الخيل، يا كربلاء هذا ابن دحاي الأبواب. هذه كربلاء اللهم انصر من نصر الدين، وخذل من خذل الدين، وفرج اللهم عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. إلى روحي من اجتمعنا بسببه، وإلى روحي السيد الوجيه السيد أبي عبد المحسن السيد جواد رحمه الله، وأرواح موتانا وموتاكم موتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.